بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أفضل القاسم المصطفى محمد
صلى
الله عليه وسلم. لا سيما رقية الله في الأرض واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل اللهم كن عليك الحمد صلواتك عليه وعلى آله يا الساعة كل ساعة وليا حافظ وقائد مناصب ذلك وعينا حتى تسكنه أروك طوعه وتمتعه بها طريقا وعلنا فتح وحمده ودعاءه يا كان الكلام في تحقيق الأدلة المقامة على مذهب المشهور من أن الصبية مسلوب العبارة، وأنه يعتبر في المتعاقدين البلوغ. انتهى الكلام إلى تحقيق مدلول حديث رفع القلم عن الثلاثة. جناب الشيخ حل الله مقامه ناقش في هذا الحديث أولا بأن المرفوع في هذه الرواية الشريفة هو عبارة عن المؤاخذة، والمقصود بالمؤاخذة يعني الإثم والعقوبة الأخروية المترتبة على مخالفة التكاليف الإلزامية، سواء كانت إيجابية أو تحريمية. السلام عليكم ورحمة الله. وأما الأحكام فلا تكون مرفوعة بهذا الحديث، وأتاهم بشاهد. في المناقشة الثانية تفضل بأن مشهور الفقهاء أيضا أن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين، وإن كانت الأحكام التكليفية مختصة بهم. فالأحكام الوضعية تشمل غير البالغين مثل الصبيان كما هو محل البحث فعلا، يعني مثلا الضمان، الزوجية، الملكية، السببية، الشرطية، هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. كما تثبت للبالغين كذلك تثبت للصبيان. فإذن كما أن عقد البالغ إيجابه وقبوله يؤثر إذا كان العقد مملك مثل البيع مثلا، يكون مملكا يترتب عليه أثر الوضعي، يعني يصير سببا للنقل والانتقال الملكي، فكذلك عقد الصبي أيضا يكون سببا، لأن المفروض أن السببية حكم وضعي، والحكم الوضعي كما يثبت للبالغ يثبت للصبي. هذا هم كان المناقشة الثانية. بالمناقشة الثالثة يقول حتى إذا أنكرنا أن الأحكام الوضعية تثبت للصبيان على حد ثبوتها للبالغين، نقول بشيء آخر، وذلك الشيء الآخر أيضا يجعل حديث الرفع، رفع الثلاثة، رفع القلم عن الثلاثة أجنبيا عن محل البحث. وذلك الشيء الآخر هو أن عقد الصبي، إيجاب الصبي، قبول الصبي، هذا يمكن أن لا يكون مؤثرا بالنسبة إلى نفس الصبي، يعني لا يترتب عليه أثره، مسلوب العبارة، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون إنشاء الصبي، إيجابه أو قبوله، مؤثرا بالنسبة إلى فعل البالغ. يعني الآن إذا باشر الصبي العقد، قال بعته أو قال قبلته، اشتريته، يمكن أن لا يكون هذا مؤثرا بالنسبة إلى نفس الصبي، لا يؤثر بناء على اختصاص الأحكام بالبالغين حتى الأحكام الوضعية، ولكن يبقى هذا المجال، وهو أن نقول بأن هذه السببية وهذا التأثير مسلوب على الصبي بالنسبة إلى نفسه. أما لماذا يكون مسلوبا على الصبي بالنسبة إلى البالغين؟ فليترتب الأثر على هذا الإنشاء بالنسبة إلى البالغ، ولا يترتب الأثر على نفسه، يعني بالنسبة إلى نفس الصبي. هذا لا مانع منه. يعني رفع القلم يقول قلم وضع قلم الوضع وقلم التكليف مرفوع عن الصبي، يعني لا يؤثر بالنسبة إلى نفس الصبي. آمنا آمنا التزمنا. وأما أن الصبي إذا أنشأ هذا الإنشاء، هذا العقد أو الإيقاع، يكون موضوعا لترتيب البالغين الأثر على هذا الإنشاء، فما هو المانع منه حتى نلتزم به؟ فإذا صار حديث الرافع غير رافع لهذا الأثر عن الصبي، أيضا يصير حديث الرافع أجنبي عن المدعى، لأن المدعى جعل صوت الصبي، كلام الصبي، لفظ الصبي، إنشاء الصبي، عقده، لقاعه، كالصوت الخارج من المسجلة مثلا، الصوت الخارج من المسموع من المسجلة، ماذا يترتب عليه أثر؟ لا يترتب عليه أثر. كذلك هذا الصوت الخارج من فم الصبي، هذا اللفظ كأنه لقلقة لسان، يعني لا يترتب عليه أثر. المقصود هو هذا. ولكن جناب الشيخ يقول حديث الرفع لا ينفي هذه الجهة. حديث الرفع يقول رفع القلم عن الصبي مثلا حتى يحترم، وبني يعني لا يترتب على عبادته شيء، لا يترتب على عقده وعلى إيقاعه شيء بالنسبة إلى نفسه، هذا آمنا به. وأما إذا لا يترتب حتى بالنسبة للغير، هذا ما هو الدليل عليه؟ حديث الرفع لا يتكفل نفي هذه الجهة. يضرب مثال، يقول مثل ما إذا الصبي أجنب، هذه الجنابة تصير موضوع، أفرض لا يؤثر هذه الجنابة بالنسبة إلى نفس الصبي أصلا، هذا لا يصير في الإشكال الثاني، لا في الإشكال الثالث أصلا لا يؤثر، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون الخطاب موجه إلى البالغين. يقول الشارع للبالغ لا تمكن هذا الصبي المجنب من كتابة القرآن، هو ما عليه تكليف، هو يريد يمس القرآن لا يمس أي شيء، ما عليه شيء، ما عنده تكليف، وجنابته لا تكون سبب لأحكام بالنسبة إلى نفسه، مرفوعة رفع القلم، هذا القلم، هذا الأمر الوضعي، هاي الحالة النفسية، الجنابة، الحدث الأكبر، هذه مرفوعة عن الصبي لا بأس. ولكن البالغ يكون مخاطب، كما أن البالغ يخاطب يقال له لا يجوز لك أن تلقم هذا الصبي لقمة نجسة مثلا أو متنجسة، هذا هو إذا يأكل المتنجس لا بأس، هو ما له تكليف، لكن البالغ إلى حق، الآن عندك طعام وقع فيه شيء من الدم مثلا، اختلط لا يبين، هذا يجوز البالغ أن يطعم الصبي من هذا الغذاء، هذا المتنجس لا يجوز، هذا خطاب للبالغ. فالصبي إذا عقد أو أوقع، يعني أتى بالإيقاع، يمكن البالغ يخاطب يرتب الأثر على هذا، وإن لم يكن نفس الصبي غير مخاطب بشيء لا يرتب الأثر. فبهذه المناقشات الثلاث جناب الشيخ يقول حديث رفع القلم لا يصلح لإثبات رأي المشهور. إذن ماذا نصنع؟ جناب الشيخ يقول يبقى الإجماع. هذا الإجماع مع الأسف حينما نراجع، طبعا الإجماع دعاه العلماء ويعود هم مرة أخرى إلى الإجماع هذا الشيخ، لكن الآن يريد يناقش في تحقق صغر الإجماع وتوافق الكل. جناب الشيخ يقول إن تم الإجماع هو يصير المستند على الحكم في المسألة، ولكن أيضا الإجماع لا يتم. لماذا؟ لأننا لعله 6 أو 7 من العبارات ينقلها جناب الشيخ الأنصاري استشهادا على أن هذه المسألة، يعني سلب عبارة الصبي وعدم ترتب الأثر على عقده وإيقاعه، لا يكون مفتى به عند الكل، هذه العبارات الست أو السبع التي ينقلها كلها تكون شاهدة على أن صغر الإجماع بمعنى إطلاق الكل على الحكم غير ثابت في فقهنا. فإذا لم يكن ثابتا كيف يمكن أن يعول عليه في مثل هذا الحكم الشرعي؟ هذا الإجماع الذي هو هذا حاله. سأقرأ العبارة أنه الإجماع يكون أقرأ عبارة. وصلنا إلى وثالثة. لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ يعني الصبي موضوعا للأحكام المجهولة في حق البالغين كما ذكرت مثال الجنابة أو غير الجنابة فيكون الفاعل كسائر غير البالغين يعني غير البالغ مو فقط هو هذا الصبي غير البالغ يمكن أن يكون غير البالغ من ناحية العقل غير البالغ البلوغ هو الكمال الكمال هم يكون بالسن وكذلك بالعقل وإلا الصبي إذا صار عمر 20 سنة ولكن كان سفيه هذا أيضا غير كامل هذا غير كامل مطلق غير الكامل سواء كان من ناحية السن أو من ناحية فقد العقلية اللازمة والشعور اللازم في مقام المعاملة يعني تمييز الخير والشر كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ إلى أن صار بالغا يخاطب به وإلى الآن ما إلى الخطاب لكن الآن يصير حكم فعله موضوع لغير البالغ كما ذكرت بالنسبة إلى مثال الجناب وبالجملة هذا إعادة للإشكال الأول والثاني بصورة مختصرة وبالجملة فالتمسك بالرواية يعني رواية رفع القلم ينافي ما اشتهر بينهم ما اشتهر بينهم شيئان الشيء الأول شرعية عبادة الصبي لأنه الشرعية تحتاج إلى الخطاب إلى الأمر الآن البالغ يقولون أقصد القربة في صلاتك في حجك في عباداتك ما هو قصد القربة هو قصد الأمر إذن لابد أن يوجد أمر مثل أقل الصلاة ثم يقصد في حق التقرب إلى الله بقصد الأمر هذا معنى قصد القربة قم إذا كان الأمر ساقط بالنسبة إلى الصبي غير موجود كيف يبني المشهور على أن أفعال الصبي عبادات الصبي شرعية شرعية يعني ترتب الثواب عليها الثواب يحتاج إلى الإطاعة إلى الانقياد للمولى الانقياد يحتاج إلى الأمر فلا بد أن يكون الأمر شامل للصبي وإلا من أين يتحقق عبادية فعل الصبي هذا المبنى الأول المبنى الثاني وما اشتهر بينهم عطف على ما اشتهر من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين وإحنا الآن كلامناها في الأحكام الوضعية لأنه سببية العقل للنقل يعني عقد البيت للنقل الملكي هذه السببية هي من الأحكام الوضعية زين بعد سقوط حديث رفع القلم وكذلك الأحاديث التي ورد بعنوان لا يجوز أمره ما هو الدليل على أن البلوغ شرط في المتعاقدين الدليل هذا فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي الإجماع الذي ادعاه السيد أبو المكارم وكذلك ادعاه العلامة أعلى الله مقامه والفاضل المقداد في كنز العرفان طبعا هذا الإجماع ليس مجرد إجماع منقول بأخبار آحاد لا إجماع معتمد بالشهرة المحصلة يعني نحن نعلم أن هذا الإجماع الذي ادعي لا يكون عفوي وعبثي دعوة الإجماع لا حينما تراجع الفتاوى تجد أن الكل أو الأكثر الشهرة المحصلة لا يدعي الإجماع الشيخ يقول الشهرة المحققة الشهرة المحصلة على أن البلوغ شرط في المتعاقدين هذه الفتاوى المشهورة أيضا تساند ذلك الإجماع وتجعل ذلك الإجماع محتمل التحقق بالإحتمال القوي لا بالإحتمال الضعيف المعتضد بالشهرة العظيمة وإلا يعني لولا الإجماع واعتضاد الإجماع بهذه الشهرة فالمسألة محل إشكال يعني شرطية البلوغ في المتعاقدين محل إشكال ولأجل هذا الإشكال من ناحية الدليل تردد المحقق في الشرائع. الآن يبدأ بنقل فتوى المحقق، ثم يتبع هذا النقل بنقل الفتاوى من الآخرين. ولأجل وجود الإشكال في شرطية بلوغ المتعاقدين، تردد المحقق في الشرائع في أي شيء في هذه المسألة؟ في إجارة المميز بإذن الولي بعدما جزم بالصحة في العارية. مسألته المحقق يقول العارية بما أنها عقد جائز لا مانع من أن يعير الصبي ما له للغير، صبي مميز، لا الصبي غير مميز ذاك ما في حوله أصلا، هو ذاك الولي يكون يقوم بشؤونه. الكلام في الصبي لأنه يعتبر القصد والالتفات كما سيأتي في المسألة اللاحقة، يعتبر القصد في مقام الإنشاء، القصد لا يتمشى من غير المميز. المهم المميز زين. جناب المحقق هذا فتوى يقول إذا كان المعير صبيا مميزا فعاريته صحيحة. هذا شنو معناه؟ هذا معناه شرطية البلوغ في المتعاقدين في عقد العارية غير مقبولة لدى المحقق. ونفس هذا المحقق في عقد لازم مثل الإجارة يقول هل إجارة الصبي المميز صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يتردد يقول فيه إشكال. خب إذا كان شرطية البلوغ في المتعاقدين ولو العقود اللازمة هسا مو مثل عقد الجائز مثل الوكالة والعارية والوديعة والكذا، لا حتى الأقل العقود اللازمة، إذا هذا كان أمر مسلم لماذا يتردد المحقق؟ هو كن يقول لا يجوز إجارة الصبي المميز، يتردد ترددون. شنو التردد؟ هذا التردد يدل على أن هذا الإجماع المدعى في المسألة غير منقح عند المحقق، غير ثابت عند المحقق حتى يعول عليه. وإلا إذا كانت المسألة إجماعية بعد تردد لماذا؟ لابد أن تقول إجارة الصبي المميز باطلة لأنه تتردد في المطلق. هذا المورد الأول، وتردد في المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي، بإذن الولي بعدما جزم بالصحة في العارية. زين، يأتي دور العلامة. العلامة في كتاب القواعد والتحرير واستشكل فيها في القواعد والتحرير، يعني في إجارة الصبي المميز أيضا العلامة مثل خاله مثل المحقق هم قال، لكن ما قال تردد، قال فيه إشكال، هم نفس الشيء. هو الذي يدعي الإجماع في التذكرة هو بنفسه في كتابيه القواعد وتحرير الأحكام يقول في إجارة الصبي المميز بإذن الولي إشكال. ليش إشكال؟ عليك أن تفتي بما اعتمادا على الإجماع الذي تدعيه في التذكرة. الإشكال هو يدل على أن العلامة مو جازم بالإجماع، ليس جازما، وإلا إذا كان صغر الإجماع محقق عنده بعد لماذا يستشكل المسألة المجمع عليها؟ لا إشكال فيها، صافية من الإشكال. هاي الفتوى الثانية من العلامة. وقال في القواعد أيضا العلامة وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر. مو بس بالإجارة، يأتي إلى أصل العقود، هو البيع رأس العقود. في العقود المعاوضية المالية الأصل فيها هي البيع. يقول الصبي المميز إذا أراد أن يبيع شيئا بإذن وليه هذا باطل أو صحيح، مقتضى إجماعك في التذكرة هو المطلق. لكن يقول لا يفتي، يقول نظر. النظر معناه أن فيه وجه للصحة ووجه للمطلق، والمسألة إذا كانت مجمع عليها بعد وجه الصحة شنو؟ هو تكون باطلة. بل السائل العلامة يتنظر، يقول فيه نظر، يعني فيه وجهان، وجه للصحة ووجه للبطلان. أكثر من هذا ابن الفخر، فخر المحققين، يقول في شرح كلام والده، يعني في شرح القواعد يقول أن الأقواء الصحة يعني بيع الصبي المميز بإذن الولي يرجح الصحة. يعني حينما ينقل هاي نظر الموجودة في متن القواعد يبين وجه النظر ثم يرجح الصحة، ما يقتصر على النظر والتردد، يرجح الصحة. أيها الفخ، إذا كانت المسألة مجمع عليها لماذا تخالف وترجح الصحة؟ حتى الأقل تردد مثل العلامة أو مثل المحقق، لكن لا، هذا كله يدل على وهل الإجماع. أن الأقواء الصحة يستدل الفخ مستدلا على الصحة بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كما هو المفروض وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عن نفس الولي. طبعا الولي بما أنه بالغ عقده بيعه إجارته كل أموره صحيحة. طبعا هذا الاستدلال نقل عن إيضاح الفخر، لكن الشيخ الأنصاري حسب الظاهر هاي النسخ الإيضاح مختلفة، يقول النسخة الموجودة عندي من الإيضاح لم أجد هذا الاستدلال فيه، لكن منه السيد العاملي أو غيره من العلماء الذين كان دعبهم شأنهم الإحاطة بالأقوال وجمع هذه الأقوال هكذا ينقلون عن الفخ أنه استدل على الصحة بأن فعل الصبي المميز الصادر بإذن الولي كالفعل الصادر من نفس الولي، فكما أن الفعل الولي هو نافذ، يعني عقد الولي هو نافذ لأنه بالغ، فكذلك هذا العقد الصادر من الصبي بإذن الولي، بإذن الولي كان فلان ولكن لم أجده فيه يعني في الشرح، في شرح القواعد يعني إيضاح. وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه، أيضا المحقق الأردبيلي يقول بيع الصبي المميز إذا كان بإذن الولي صحيح. وأنت المحقق الكرك المحقق الأردبيلي إذا المسألة مجمع عليها كيف تحكم بالصحة؟ يظهر أنه لا يوجد إجماع. بعد المورد الآخر، ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عند العلامة حيث قال وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي أنه لا يصح. العلامة عند مسألة في بيع التذكرة يقول هل يصح بيع الصبي المميز وشراء الصبي المميز أم لا؟ يقول أنا رأيي أنا رأي عدم الصحة. متى يستعمل العلامة كلمة عندي؟ متى يطلق هذه الكلمة؟ عندما لا تكون المسألة إجماعية وإنه يقول عندنا. هذا التعبير عندي يدل على أن العلامة فهم وجود الخلاف في المسألة، حد الأقل فتوى خالق المحقق موجودة بعد اللي يستشكل في إجارة يتردد يعني يتردد في إجارة الصبي المميز وهذا موجود. بل حيث قال وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي أنه لا يصح، ما قال الوجه عندنا حتى يصير عدم الصحة والبطلان من مذهب الإمامية إجماعية، لا، يقول هذا رأيي الخاص بي عدم، فربما غيري يقول بالصحة. هذا هم بالنسبة إلى التذكرة. أيضا عبارة أخرى تدل على وجود الخلاف وعدم تحقق الإجماع، واختار العلامة أيضا في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده. هناك مسألة تعقد في باب الحجر، طبعا تعقد بأن الصبي خب لابد بعد البلوغ وأنس الرشد منه من قبل الولي يجب على الولي دفع أمواله إليه، هو بعد صار بالغ كامل، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بني هاي بعد آية عمل بهذه الآية، فمن بعد البلوغ وظيفة الولي اختبار هذا الصبي البالغ، اختباره من ناحية أنه رشيد أو سفيه من هذه الجوالة، هو بلغ بعد يعني أكمل 15 أو العلائم الأخرى للبلوغ تحققت عنده. المهم اختباره من ناحية الرشد، لأن دفع الأموال مو مثل الصلاة، هذا يحتاج إلى رشد. الولي هم مكلف بحفظ أموال الصبي، إلى أن يأنس الرشد من هذا الصنف. بأي شيء يأنس الرشد؟ يعطي شيء من أمواله، يقول تفضل اليوم اذهب إلى السوق اشتري كيلو من الكذا أو شيء، هاي من أموال الصليب. الآن هم ذهب وأتى بمعاملة وببيع يدل على رشده، يعني المماكسة المطلوبة، الحاجة الجيدة التي لا بد من اقتنائها واشترائها من السوق، هاي الأمور التي لا بد أن تتوفر في البالغين كانت هم متوفرة في هذا الصبي المميز. في مثل هذه المسألة يقول إذا كان بيع الصبي بإذن الولي بداعي الاختبار، هل هذا البيع صحيح أو لا؟ نعم صحيح. خب إذا هذا كان صبي، طبعا أنا اشتبهت قلت إذا بلغ، لا هذا الولي مع كون هذا الصبي صبيا يريد أن يختبر رشده، يعني هذا لأنه من قبل 5 سنين كان يصاحبه يأخذه معه يستصحبه إلى السوق الولي يعلمه أنها الطماطم تشتريها بهذه الكيفية، البرتقال بهذا، البيض كذا، يعلمه القصاب هذا تشتري من هذا الموضع من مثلا الخروف اللحم، معلم هاي الأمور، هو الصبي بعده وعندهم أموال عند الولي. الآن يختبر، يقول هذا الصبي يبعث إلى السوق ليشتري شيئا ليبيع شيئا، بيع مبني على الاختبار لا لهدف آخر أو لغرض آخر، هذا البيع صحيح أو لا إذا كان توأم مع رشد الصبي؟ بل جناب العلامة يقول هذا البيع صحيح لا مانع. إذا كان الصبي قبل البلوغ مسلوب العبارة، معاملاته باطلة، كيف تفتي هنا بأن بيع الصبي بداعي الاختبار صحيح؟ واختارت التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده. وبعد من الفتاوى وذكر المحقق الثاني أيضا هذا فتوى أخرى تدل على عدم وجود الإجماع، أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أو لا. جناب المحقق الكركي يقول هذا الصبي الذي يبعث إلى السوق ليختبر رشده، هذا هل يكون بيعه صحيحا أم لا يكون بيعه صحيحا؟ هذا مبني على مسألة أخرى، وتلك المسألة الأخرى هي أن أعمال الصبي شرعية أو تمرينية. فإن قلنا إنها تمرينية هذا البيع باطل، وإن قلنا بأنها شرعية فهذا البيع صحيح. خب إذا كان لدى المحقق الكركي إجماع على أنه يعتبر في المتعاقدين البلوغ هذا البناء على مسألة أخرى، ما هو معنى لا محل لهذا البناء والابتناء؟ فلماذا تبني هذا البناء على مسألة أخرى وهي أن عبادات الصبي أفعال الصبي شرعية أو تمرينية؟ دليلا على أن الإجماع غير متحقق بنظره. وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة، يعني مسألة صحة هاي بيع الصبي وعدم صحة يعني بطلان، على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم مثلا غير شرعية يعني تمرينية. ثم هو اختار في تلك المسألة رأي له في كتاب الحجر المحقق الكركي بأنها تمرينية يعني غير شرعية، ما دام غير شرعية فبيعهم باطل ليس له خطاب، وأن الأصح بطلان العاقل. على كل حال نفس هذا الابتناء دليل على أن الإجماع غير متحقق. وبعد يعود إلى العلامة وعن المختلف مختلف أنه حكى في باب المزارعة يعني في كتاب المزارعة عن القاضي عن القاضي بن البراج كلاما يدل على صحة بيع الصبي، يعني القاضي ابن البراج هذا الشيخ الجليل في كتابه يحكم بأن بيع الصبي المميز صحيح. إذا كانت المسألة إجماعية كما يدعي الإجماع بن زهرة والقاضي هم معاصر تقريبا له، كيف يحكم بصحة بيع الصبي؟ فهذا أيضا يكشف عن أن الإجماع غير متحقق. وبالجملة يعني أنا أنقلت 6-7 من الفتاوى. فالمسألة لا تخلو عن إشكال، هاي مسألة اعتبار البلوغ في المتعاقدة. وإن أطنب هنا هم إلى فر التعريض بكلام صاحب الجواهر، صاحب الجواهر أعلى الله مقام في نفس هاي مسألة شرطية البلوغ في المتعاقدين في كتاب البيع يفصل الكلام، وبالتالي يجعل شرطية البلوغ في المتعاقدين من الأمور البديهية، يعني الغنية عن الاستدلال والإحجاج. يكون أمر واضح، هناك أمور في الفقه غنية عن البيان والاستدلال، الأمور ضرورية. بعد أنت هل تجد فقيه في كتاب الصلاة حينما يصل إلى كتاب الصلاة يقول الأقوى أن الصلاة الظهر واجبة؟ شوف ما عندنا إحنا. ليش؟ لأنه وجوب الصلاة الظهر وهذا من البديهيات واضحات ضروريات الفقه، بعد هذا ما يحتاج إلى استدلال. بل يستدلون على الأحكام على الأجزاء على الشراطة كمراخ، وإلا أصل وجوب الصلاة أو أصل وجوب الصوم أو أصل وجوب الحج، نفس هذه الأمور كلياتها أمور مسلمة ما تحتاج للبيان، غنية عن الاستدلال. جناب صاحب الجواهر أعلى الله مقامه يقول مسألة البلوغ في المتعاقدين أيضا هذه من الأمور الواضحة من الأمور البديهية غنية عن الاحتجاج والاستدلال. يعني حتى إذا جناب الشيخ الأنصاري يناقش في حديث رفع القلم عن الثلاثة، يناقش في دلالة لا يجوز أمره ويجوز أمره، يناقش هل مناقشات فلتكن، لا مانع من هذه المناقشات، لكن هذه المناقشات لا تمس كرامة أصل المسألة، وهي أن البلوغ أمر مفروغ عن اعتباره في المتعاقدين. هذا زعم صاحب الجواب. جناب الشيخ يقول الإنصاف أنه أنا من بعد أناقش في هذه الأدلة، ما هو دليلي على أن يكون البلوغ من جملة الأمور الواضحة في المتعاقدين؟ لا، هو أمر مختلف فيه، هو أمر يحتاج إثباته إلى دليل، ليس هكذا من الأمور الضرورية والواضحة حتى يغنينا وضوحه عن الاحتجاج والاستدلال عليه. وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه، يعني في توضيح اعتبار البلوغ في المتعاقدين، مسألة هذه مسألة شرطية البلوغ، حتى ألحق هذا المطلب يعني المسألة مسألة اعتبار البلوغ في المتعاقدين بالبديهيات في ظاهر كلامه، لا أنا لا أوافق صاحب الجواهر إلى هذا الحد. فالإنصاف زين، الأدلة كلها نوقشت، فالإنصاف أن الحجة حتى الإجماع الذي ادعاه العلامة والسيد أبو المكارم أيضا نوقش من جهة وجود هذه الاختلافات في المسألة، فالإنصاف أن الحجة في المسألة بعد لا يبقى من جملة الأدلة إلا الشهرة الفتوائية، بس هاي بقية
إجماع
ها؟
إجماع خلص.
بلي ما عندنا إجماع، يصير شهرة فتوائية، بلي الشهرة الفتوائية لا يمكن إنكارها، أكثر الفقهاء فتواهم موجود بأيدينا، فتواهم موجودة، كتبهم موجودة، حكموا بأن البلوغ من شرائط المتعاقدة، هذا صحيح. وأما الدليل الشرعي على هذا ما هو؟ الأدلة كانت هي هاي التي قد عرفت أنها لا تسلم من الخدشة والإشكال، فأن الحجة في المسألة هي الشهرة المحصلة، الشهرة المحققة، مثل ما يقولون إجماع محصل ومنقول، الشهرة تامة منقولة محكية وأخرى لا محصلة، يعني الآن بالوجدان حينما تراجع الفتاوى تجد أنهم في شروط المتعاقدين يذكرون البلوغ في عداد شرائط المتعاقدين، هي الشهرة المحققة والإجماع المنقول، الشهرة المحصلة والإجماع المنقول عن التذكرة. طبعا هذا الإجماع المنقول عن التذكرة هم أيضا الشيخ يكرر العبارة التي بينا حينما نقل في أول المسألة عبارة التذكرة. جناب العلامة حينما ينقل الإجماع ويستثني مجموعة من الأمور، يقول تصرفات الصبي يكون الصبي محجور عنها، ثم يستثني إسلامه وإحرامه وكذا وكذا وكذا. هذه الدعوة دعوى أن الصبي محجور عن التصرف ما دام صبيا، يرتفع الحجر عنه ببلوغه. من جمل ما هو المراد من كونه محجورا؟ هل هو محجور مطلقا يعني سواء أذن له الولي أو لم يأذن له، أو يختص الحجر بصورة عدم الإذن؟ هناك نبهنا، وهنا الشيخ أيضا يكرر، الشيخ يقول بما أنه العلامة في عبارته يقول محجور إلا إسلامه، إلا إحرامه، إلا تدبيره، إلا وصيته كما تقدم. ونحن نعلم بأن إحرام الصبي إنما يكون صحيحا إذا كان بإذن الولي، فلا بد وأن يكون مقصودا من تلك التصرفات التي يكون محجورا عنها، يعني حتى إذا كانت عن إذن للولي حتى يصح الاستثناء. وإلا إذا كان مقصود العلامة من دعوى الإجماع على حجر الصبي عن كل تصرف، يعني وإن لم يكن بإذن الولي، ثم يستثني الإحرام الذي يكون المعتبر فيه خصوص إذن الولي، هذا يصير الاستثناء منقطع. والأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع. كيف نجعل الاستثناء متصل؟ إذا كان المحجور الصبي في كل تصرف صدر عن إذن الولي حتى يصح للعلامة استثناء الإحرام، يقول تصرفه بالإحرام عن إذن الولي لا مانع منه، هذا يصير استثناء متصل. والأصل في الاستثناء الاتصال، فيصير محط كلام العلامة في الواقع، يقول الإجماع موجود على حجر الصبي عن تصرفاته التي تكون عن إذن الولي إلا 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 واحد من الإحرام. يعني أصلاً محط كلام العلامة يصير تصرف إن كان عن إذن الولي، وإلا التصرف إذا كان من قبل نفسه ما كان بإذن الولي هذا بعد ما يحتاج إلى البيان أنه باطل. فتصرفاته التي تكون محجورة وممنوعة هي التي تكون بإذن الولي بقرينة استثناء الإحرام. فالإنصاف أن الحجة في الفلان بناء على أن استثناء الإحرام، الإحرام شنو من خصوصية به؟ الخصوصية هذا بناء على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز ولا يصح إلا بإذن الولي، هذا الاستثناء شاهد على أن مراد العلامة في المستثنى من، يعني محجور عن كل تصرف بالحجر، ما يشمل سلب العبارة، يعني لا يترتب أثر على كلامه، مسلوب العبارة، لا أنه إذا كان لا عن إذن الولي، لا حتى إذا كان عن إذن الولي ما يترتب أثر عليه، بل يترتب على الإحرام. نعم يترتب، أما ليس لأنه دليل خاص بكم، وأما ما عدا الإحرام وما عدا التدبير وهي الأمور المذكورة بالروايات المتفرقة، فلا الصبي هو محجور، محجور يعني كلامه لازم، كلامه لازم سلب العبارة، سلب العبارة يعني كلام الصبي يصير إنشاء الصبي بعته قبلته مثل ببغاء، أصلاً ما يترتب أثر عليه، هيج ما يترتب، هذا ساقط عند درجة تأثير. سلب العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرف، يعني لا يتوهم أحد أن العلام حينما يقول الصبي محجور عن تصرفه يعني لا يستقل في تصرفه، بحيث إذا كان غير مستقل يعني صدر تصرفه عن إذن الولي يكون صحيح، لا، حتى إذا كان عن إذن الولي لا يكون صحيحا. لماذا؟ بقرينة اتصال الاستثناء واستثناء الإحرام، اللي الإحرام بدون إذن الولي أصلا لا معنى لصحته. هذا بالنسبة إلى إجماع تذكر. إذن إجماع التذكرة يرشدنا إلى اعتبار البلوغ في المتعاقدين، وبعد إجماع غنية كذلك بناء هذا إجماع الغنم يحتاج إلى توضيح بعد يبقى إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم إن شاء الله من المحسنين.